رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسألك التوبة. تقدم الكلام في الدليل الثالث من الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وكان هو الدليل العقلي. تقدم أيضا الإشكال على هذا الدليل، وتقدم الجواب. تقدم أن المرجى النائمي سلم بهذا الإشكال وحاول الإجابة عن هذا الإشكال من خلال مسألة متمم الجهل. المصنف أصلا لم يسلم الإشكال، هذا الإشكال ليس بتام فلا يحتاج إلى جواب عن هذا الإشكال. المرجى النائمي في ضمن جوابه، في ضمن بيانه لمتمم الجهل، ذكر بعض الأحكام التي قيدت واقعا خارجا قيدت بالعلم. بحسب المراجعة الفقهية نرى أن هناك من الأحكام الشرعية ما قيد بالعلم، كما في مسألة وجوب الجهر والإفطار في الصلاة، ومسألة وجوب القصر والسماع. القصر والتمام، وجوب القصر والتمام ووجوب الجهر والإخفاء مقيد بحسب الواقع بالعلم خارجا. حينما نراجع نلقى أن فعلا وجوب القصر والتمام مقيد بالعلم، فمن ناحية ثبت في الشريعة الإسلامية وجود بعض الأحكام المقيدة بالعلم، هاي من ناحية. من ناحية أخرى دل الدليل العقلي على استحالة تقييد الأحكام الشرعية بالعلم، فكيف التوفيق بين الأمرين؟ خصوصا إذا ما التفتنا إلى أن الأحكام العقلية أحكام غير قابلة للتخصيص، لأن تخصيص الحكم العقلي يعني تخلف المعلول عن العلة. الحكم العقلي هو الملازمة بين العلة والمعلول، فإذا خصص الحكم العقلي معنى ذلك تخلف المعلول عن العلة. ففي محل كلام كان الداعي للالتزام بالاشتراك هو أنه يلزم من تقييد الحكم بالعلم يلزم الخلف، هذا الخلف لازم لهذا التقييد. فإذا قبلنا في مورد واحد تقييد الحكم بالعلم، يعني ذلك انفكت الملازمة بين الخلف المستحيل وبين الملزوم المتقدم، وتلك الملازمة ملازمة عقلية لا يمكن أن تنفك بحال من الأحوال، وعليه فلا بد من بيان وجه لذلك التقييد. ما هو الوجه في تقييد وجوب الجهر والإخفات ووجوب القصر والتمام بالعلم بهما بعد أن انتهينا إلى استحالة تقييد الحكم بالعلم به؟ هذا لابد إليه من توجيه، لابد إليه من تأويل، عليكم السلام. قبل الجواب عن هذا لابد أن نلتفت إلى أن مسألة هذا التوجيه، توجيه تلك الأحكام الشرعية، هي في الحقيقة ليست من وظيفة الأصولي. الأصولي وظيفته هو أن يؤسس القاعدة الكلية، أن يضرب القاعدة العامة ويقول مثلا أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل للزوم محذور الخلف. أما بيان صغريات تلك الكبرى، بيان صغريات تلك القاعدة وكيفية التعامل مع تلك الصغريات، هي ليست من وظيفة الأصولي، بل هي من وظيفة الفقيه. الفقيه هو الذي ينظر في تلك الأخبار، ينظر في تلك الروايات الدالة على ذلك التقييد، ويحدد موقفه تجاه تلك الأخبار، إما أن يطرح تلك الأخبار، وإما أن يحاول توجيه تلك الأخبار توجيها ينسجم مع القاعدة المؤسسة في علم الأصول. لكن مع هذا احنا نبين تبعا للمصنف، نقول إذا ثبت بالدليل العقلي استحالة تقييد الحكم بالعلم، فكل حكم شرعي يخالف تلك القاعدة لا بد من تأويله، ولا بد من التصرف فيه بحمله على خلاف الظاهر، لا بد من تأويله، بحيث تكون تلك القاعدة المؤسسة في علم الأصول قرينة على تلك الأحكام الشرعية. ولا يمكن الالتزام بالعكس، بأن نقول تلك الأحكام الشرعية هي المحكمة على تلك القاعدة لما تقدم من أن الأحكام العقلية يستحيل التخلف فيها للزوم تخلف المعلول عن العلة، لا يمكن الاستثناء من الأحكام العقلية. لذلك القاعدة المؤسسة في علم الأصول هي التي تكون قرينة على تلك الأحكام الشرعية. الآن إذا اتضح هذا، ما هو تأويل تلك الأحكام؟ شلون نأول تلك الأحكام بحيث تبقى منسجمة مع تلك القاعدة، استحالة تقييد الحكم بالعلم؟ نقول أصلا تلك الأحكام الشرعية، هذا التأويل، الأحكام الشرعية وجوب الجهر ووجوب الإخفاء هي في الحقيقة ليست مقيدة بالعلم. صحيح احنا نشوف ان وجوب الجهر انما هو بالنسبة الى العالم، وجوب القصر والتمام انما هو بالنسبة الى العالم، لكن في واقع تلك الاحكام لا نقول ان تلك الاحكام مقيدة بالعلم بها للزوم المحذور المتقدم، وانما تلك الاحكام من اول الامر هي عامة، شأن بقية الاحكام، وجوب القصر، وجوب التمام، وجوب الجهد والإخفاض، هذا حال غير من الأحكام الشرعية عامة يشترك فيها العالم والجاهل من أول الأمر، هي جعلت على العالم والجاهل. لكن في خصوص هذين الحكمين، الجاهل بهما هو بالنسبة إلى هذين الحكمين يكون معذورا، يكون معفوا عن الإعادة والقضاء. هذا لا يعني أنه هو من أول الأمر الحكم الشرعي مقيد بالعالم، لا، الحكم الشرعي كما يشمل العالم يشمل الجاهل، لكن لنكتة، لحكمة اقتضاها التشريع، اقتضاها الشارع، لحكمة هو أسقط هذا الوجوب بالنسبة إلى الجاهل. وهذا لا يعني التقييد من أول الأمر ليلزم المحذور المتقدم، هذا من باب الإسقاط مو من باب التقييد اللي يلزم عليه المحذور المتقدم. يعني بعد أن كانت من أول الأمر الأحكام عامة، بعد أن عمت الأحكام يجي الشارع المقدس يقول بالنسبة إلى الجاهل لا تجب الإعادة ولا يجب القضاء، ومثل هكذا صنيع لا يلزم عليه المحذور المتقدم، لا يلزم محذور استحالة تقييد الأحكام بالعلم بها. والذي يؤيد هذا التوجيه هو أن هناك من الأخبار، هناك من الروايات ما عبرت بتعبير ينسجم مع هذا التأويل، ينسجم مع الإسقاط. شلون؟ كيف عبرت تلك الروايات؟ بعض الروايات عبرت قالت العالم يجب عليه الإعادة والقضاء، تجب الإعادة والقضاء، ثم بعد ذلك حينما وصلت إلى الجاهل قالت لا تجب الإعادة. يعني يفهم من تلك، من هكذا تعبير يفهم منه أن الحكم مجعول أولا على كل من الجاهل والعالم، ثم بعد ذلك أسقط على عن خصوص الجاهل بالحكم، والإسقاط لا محذور فيه. الإسقاط لا يعني تقييد الحكم من أول الأمر ليلزم محذور الخلف أو الاستحالة المتقدمة. هذا تمام الكلام في هذا التوجيه. قال ويبقى الكلام حينئذ في وجه تقييد وجوب الجهر والإخفاض والقصر والإتمام بالعلم، في وجه تقييد هذا الوجوب بالعلم مع فرض امتناعه حتى بمتمم الجهر اللي احنا انتهينا لأنه هو يستحيل التقييد. إذا يستحيل التقييد شلون قيدت تلك الأحكام؟ قال والمفروض أن هذا التقييد ثابت في الشريعة، فكيف تصححون ذلك؟ شلون تجمعون بين هذين الأمرين؟ فنقول إنه لما امتنع تقييد الحكم بالعلم فلا بد أن نلتمس توجيها لهذا الظاهر من الأدلة، وينحصر التوجيه في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجاهل بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة والقضاء. هذا إعفاء، يعني شنو إعفاء؟ يعني أولا ثابت الحكم في حق الجاهل كما هو العالم، لكن أعفي، أسقط عن الجاهل. في أن نفرض أن يكون هذا التقييد من باب إعفاء الجائر بالحكم في هذين الموردين عن الإعادة والقضاء وإسقاطهما عنه اكتفاء بما وقع كإعفاء الناس وإن كان الوجوب واقعا غير مقيد بالعلم، والإعادة والقضاء بيد الشارع رفعوهما ووضعوهما لا محذور في ذلك، لا محذور في أن يجي الشارع يقول رفعت الإعادة عن زيد وضعت الإعادة على عمرو، الإعادة والقضاء أمر رفعهما ووضعهما بيد الشارع. ويشهد لهذا التوجيه أن بعض الروايات في البابين عبرت بسقوط الإعادة كالرواية عن أبي جعفر عليه السلام في من صلى في السفر أربعا، الجاهل بوجوب القصر صلى في السفر أربعة، شنو حكمه؟ قال إن كان قرأت عليه آية التقصير، يعني العالم إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، يعني العالم تجب عليه الإعادة، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها يعني الجاهل فلا إعادة. هذا التعبير، تعبير بوجوب الإعادة على العالم وعدم وجوب الإعادة على العالم، كأنما هو يشعر بالإسقاط أنه كان الحكم ثابت لكل منهما، أسقطت الإعادة عن خصوص الجاهل، عن خصوص من لم تقرأ عليه آية السفر آية التقصير. هذا نعم يعني تردون في أي دون؟
نعم، لأنه الراوي عندما سأل أنه قال
من صلى في السفر أربعة
إن لم يكن قرأت عليه، يعني كأنما أنه الإمام فاهم يفهم من الراوي أن الراوي
مرتكز ابنه
أنه أكو وجوب عليه،
أكو وجوب لكل منهما،
لذلك الإمام رفع هذا الشيء الوهم اللي موجود عليه لا
إعادة عليه. إيه هو هذا ربما اللي سوغ للمصنف يقول عبرت بسقوط الإعادة، الرواية ما قالت سقوط الإعادة، ما عبرت بسقوط الإعادة، ليش المصنف ايش يقول؟ يقول هو كأنما يفهم أن الحكم عام، مثل ما تفضلون حكم عام اجل خصوص الجاهل قال لا إعادته، يعني شنو؟ يعني هذا الحكم الثابت بالنسبة إلى الجاهل اللي مفروغ عنه هو شأن العالم، هذا ساقط عن خصوص الجاهل، فعبر المصنف قال الرواية عبرت بسقوط الإعادة، في حين الرواية ما بيها تعبير بالسقوط. احنا بالبحث قلنا بعض الروايات اللي يفهم منها السقوط، يفهم منها السقوط غير التعبير بالسقوط. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، مبحث الاشتراك. اكو مسألة اخرى المصنف ما ذكرها في هذا البحث، في بحث وجوب، في بحث اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، احنا نذكرها بعنوان تبصرة تتميما للبحث حتى تعيننا على ما سيأتي من الأبحاث. المصنف هم كان ينبغي ان يذكرها. هذا بحث الاشتراك، اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل، الى ثمرات متعددة. من اعظم ومن اهم ثمرات هذا البحث، بحث الاشتراك، هي مسألة بطلان التصويت اللي حدثنا عنه سابقا واللي راح يجي في بحث الطريقية والسببية، راح نتعرض للتصويت وبحث المصلحة السلوكية اللي مرت سابقا في بحث الإجزاء بشكل إجمالي، والآن المصنف يفصل الكلام فيها. من أعظم ثمرات بحث الاشتراك مسألة بطلان التصويت. شنو التصويت؟ هذا اللي أجمعت الإمامية على بطلانه. التصويب هو أن المجتهد إذا انتهى إلى رأي، إذا قامت الأمارة عند المجتهد يكون هذا المجتهد مصيبا في رأيه. يعني شنو مصيبا؟ يعني أن الواقع ينقلب عما هو عليه ليطابق تلك الأمارة. فمثلا إذا كان بحسب الواقع صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، إذا كانت واقعا في اللوح المحفوظ في زمان الغيبة صلاة الجمعة واجبة، لكن أدت الأمارة عند الفقيه، قامت الأمارة عند المجتهد على عدم الوجوب، قامت الأمارة على عدم وجوب صلاة الجمعة بل على وجوب صلاة الظهر، حينئذ ينقلب الواقع، ينقلب الواقع من وجوب صلاة الجمعة إلى وجوب صلاة الظهر. هذا معنى التصويب. التصويب هو أن يكون المجتهد مصيبا في رأيه متى ما قامت الأمارة عند الوجوب. إحنا الإمامية نقول ببطلان التصويب، نقول بأن نقول بالتخطئ، نقول أن المجتهد إذا أصاب الواقع فهو، وإن لم يصب الواقع فيكون مخطئا في اجتهاده، لكنه جاهل قاصر يكون معذورا. هذا بحث الاشتراك. إذا تم بحث الاشتراك وقد تم، أثبتنا الاشتراك من خلال أدلة ثلاثة: الإجماع وتواتر الأخبار والدليل العقلي. أثبتنا من خلال الدليل القاطع أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. إذا تمت تلك المسألة، مسألة الاشتراك، وأثبتنا الاشتراك، يلزم من الاشتراك بطلان التصويب، وذلك لأن التصويب يقتضي عدم الاشتراك، التصويب يقتضي عدم اشتراك الأحكام، وعدم الاشتراك، عدم اشتراك الأحكام باطل لما تقدم. إذن التصويب باطل، إذا بطل الملزوم، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. ليش نقول التصويب يقتضي عدم الاشتراك؟ واضح، لأن المجتهد الأول زيد إذا قامت عند الأمارة على وجوب صلاة الجمعة يكون مثلا طابق الواقع، المجتهد الثاني إذا قامت عند الأمارة على وجوب صلاة الظهر، المجتهد الثالث إذا قامت عند الأمارة على حرمة صلاة الجمعة، راح تكون أحكام متعددة عندنا. راح يكون العالم المجتهد الأول العالم بالواقع حكمه وجوب صلاة الجمعة، أما الجاهل، الجاهل مو حكمه وجوب صلاة الجمعة، لأن قلنا هذا مصيب، المجتهد الثاني مصيب، المجتهد الثالث مصيب، حكمه شنو؟ حكمه وجوب صلاة الظهر بالنسبة إلى الثاني، الثالث بالنسبة إلى الحكم حرمة صلاة الجمعة. فهذا يقتضي عدم الاشتراك، يعني أن كل مجتهد إلى حكم، العالم إلى حكم، الجاهل إلى حكم، بل الجاهل إلى أحكام متعددة بتعدد إصابته للحكم الشرعي بناء على التصويب. إذن التصويب يقتضي، يلزم من التصويب، يلزم منه عدم اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. إذن الملزوم هو القول بالتصويب، يلزم من القول بالتصويب لازم وعدم الاشتراك، عدم اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، لكن اللازم باطل لما تقدم من الأدلة الدالة على الاشتراك. إذن الملزوم مثله، وهو بطلان التصويب. هذا بطلان التصويب ثمرة من ثمرات مسألة الاشتراك، وراح يجينا أكثر من مرة التصويب باطل. فكان ينبغي للمصنف أن يفرع هذا حتى ما نأخذ بطلان التصويب أمر تعبدي نقول إيه سيأتي أو تقدم، أو أجمعت الإمامية على بطلان التصويب. ليش أجمعت؟ ليش أجمعت الإمامية على بطلان التصويب؟ لأجل هذا، لأجل إجماع الإمامية وتواتر أخبارهم على اشتراك الأحكام، وبالتالي يعني بطلان التصويب. هاي واحدة من ثمرات تلك المسألة. الكلام يقع في المبحث اللاحق، مبحث تصحيح الأمارة. تقدم في مبحثين سابقين، تقدم في المبحث الثاني، تقدم أن حجية الأمارة وموطن حجية الأمارة ليس خاصا بزمان الانتداب، بزمان وبظرف الانتداب، لا، بل أن موطن حجية الأمارة كما هو الانتداب أيضا الأمارة حجة في ظرف الانفتاح. الأمارة حجة مطلقا في ظرف الانفتاح وفي ظرف الانسداد، يعني أمكن تحصيل العلم أو لم يمكن تحصيل العلم. هاي مسألة تقدمت في المبحث الثاني. أيضا الآن فرغنا في هذا المبحث من مسألة، وهي اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. إذا ضمينا هاتين المقدمتين بعضها إلى البعض الآخر، وضمينا لهاتين المقدمتين مقدمات أيضا متفق عليها مفروغ منها، مثلا مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. أجمعت الإمامية على أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد واقعية. هاي مسألة. مسألة أخرى إذا ضمينا أن الأمارة الظنية أمارة كاشفة كشفا ناقصا، قد تخطئ وقد تصيب، هذا أيضا أمر متفق عليه. أمر آخر أيضا متفق عليه، أمر ثالث، أن تضييع المصالح الواقعية مع إمكان تحصيلها هذا أمر قبيح لا ينبغي أن يصدر من الحكيم. إذا جمعنا تلك الأمور الخمسة، هاي الأمور الخمسة، أولا الأمارة حجة في الانفتاح والانسداد، ثانيا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ثالثا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، رابعا الأمارة الظنية قد تخطئ وقد تصيب، خامسا تضييع المصالح الواقعية والإيقاع في المفاسد الواقعية أمر قبيح مع إمكان الاحتراز عنه. هاي الأمور الخمسة إذا انضمت بعضها إلى البعض الآخر برزت الشبهة المتقدمة اللي ذكرناها فيما سبق، وهي شبهة استحالة التعبد بالأمارات الظنية، استحالة التعبد بالأمارات الظنية، وذلك لأن لا معنى لأن يأتي الشارع الحكيم ويتعبد المكلف بأمارة ظنية قد تخطئ وقد تصيب وقد تفوت الواقع مع إمكان تحصيل ذلك الواقع في ظرف الانفتاح. إذا انفتح باب العلم وأمكن تحصيل الأحكام الشرعية على نحو القطع والجزم، لا يمكن مع ذلك أن يتعبد المولى الحكيم عباده بأمارة ظنية قد تخطئ وقد توقع في المفسدة الواقعية أو تفوت المصلحة الواقعية الملزمة، مع إمكاننا التدارك عن ذلك والاحتراز عن ذلك بأن نباشر الإمام عليه السلام ونسأله عن الحكم الواقعي. هاي الشبهة، هذه الشبهة إذا تمت يلزم منها شنو اللازم؟ استحالة التعبد بالأمارات الظنية، يستحيل التعبد بأي أمارة ظنية. هاي الشبهة قدمت الإشارة إليها. الآن محل تفصيل الكلام في تلك الشبهة. إذا التفتنا إلى المقدمات اللي أثمرت تلك الشبهة، مقدمات المفروض اتفاقية، يعني محل اتفاق محل إجماع، لا يمكن رفع اليد عن أي واحدة من تلك المقدمات، ما يمكن أن نرفع اليد عن أي واحدة، لا يمكن أن نرفع اليد عن موطن حجية الأمارة وأنه الانفتاح والانسداد، ما يمكن التسليم بعدم الاشتراك، ما يمكن رفع اليد عن أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هكذا مسألة أن الأمارة الظنية تخطئ وتصيب، وهكذا قبح تفويت الواقع من قبل العالم الحكيم، من قبل المولى الحكيم، قبح الإيقاع في المفسدة الواقعية مع الالتفات إلى إمكان الاحتراز عن ذلك. هذه نقطة مهمة دائما نقول إحنا يمكن أن نحترز، ومع ذلك الشارع المقدس يقول لا، أنت تابع الأمارة، خذ بالأمارة، أتعبدك بالأمارة مع إمكان تحصيل العلم. إذا كان كذلك نقول أن كل مقدمات تلك الشبهة مقدمات لا يمكن رفع اليد عنها، هذا من ناحية. من ناحية أخرى النتيجة لا يمكن الالتزام بها في حال من الأحوال، ما يمكن أن نلتزم باستحالة التعبد بالأمارة الظنية، هذا لا يمكن الالتزام به بحال من الأحوال، وذلك لإمكان التعبد بل لوقوع التعبد، مو فقط أنه يمكن التعبد بالأمارة الظنية، لا، اتفقوا على وقوع التعبد بالأمارة الظنية ولو في بعض الأمارات، ولو مثلا في مثل خبر الواحد لا خلاف، ولو على الأقل عند المتأخرين لا خلاف في حجية خبر الواحد الظني الذي يخطئ ويصيب، فما يمكن رفع اليد عن إحدى المقدمات السابقة، كما ما يمكن الالتزام بنتيجة تلك المقدمات. لذلك لأجل هذين الأمرين، استحالة أو عدم إمكان رفع اليد عن إحدى المقدمات السابقة، وعدم الإمكان، عدم إمكان الالتزام بالنتيجة. لأجل ذلك شرق الأصوليون وغرضوا في محاولة الإجابة عن تلك الشبهة، فبرزت نظريات متعددة وأجوبة مختلفة لأجل التوفيق بين هذين الأمرين، عدم إمكان رفع اليد عن إحدى المقدمات وعدم إمكان الالتزام بالنتيجة. المقدمات تامة لكن النتيجة غير مقبولة قطعا. كيف يمكن التوفيق بين هذين الأمرين؟ إذن هاي الشبهة تحتاج إلى حل. حل تلك الشبهة والنظريات التي ترتبط بتلك الشبهة تؤثر على مسألة تصوير جعل الحجية للأمارة. لاحظوا عندنا مسألتين، مسألة حل تلك الشبهة وأنه شلون نحل تلك الشبهة، عندنا مسألة أخرى أيضا وقع الخلاف فيها، مسألة تصحيح جعل الأمارة أو تصوير كيفية جعل الأمارة. شلون الشارع المقدس اعتبر الأمارة وجعل الأمارة حجة؟ شلون؟ مع أن الظن ولو الظن الخاص هو الظن قد يخطئ وقد يصيب، الظن كاشف كشفا ناقصا. شنو اللي سواه الشارع المقدس بحيث جعل الظن حجة كما أن الخطأ حجة؟ شنو اللي سواه الشارع المقدس؟ شنو اللي أثر اعتبار الشارع المقدس بحيث صار الظن حجة وكاشف كشفا تاما ولو بواسطة التعبد كما هو الحال في القطع؟ هاي المسألة الثانية، مسألة كيفية جعل الأمارة حجة، هاي مسألة. وعندنا مسألة حل تلك الشبهة، لابد أن تكون الطريقة المذكورة لكيفية جعل الأمارة بنفسها هي تجيب عن حل تلك الشبهة، ولابد أن يكون الحل المقترح لتلك الشبهة هو بنفسه يصور كيفية جعل الأمارة. بعبارة أخرى، أن النظريات المطروحة لحل تلك الشبهة تلقي بظلالها على مسألة كيفية جعل الأمارة. هكذا مسألة جعل الأمارة تؤثر على حل تلك الشبهة. إذن إحنا مطالبين بأن نبين تصوير لكيفية جعل الأمارة حجة، نفس هذا التصوير يحترز عن تلك الشبهة ويجيب بنفسه عن تلك الشبهة. قلنا لذلك ظهرت نظريات متعددة وأجوبة مختلفة لحل تلك الشبهة ولتصوير جعل الأمارة. الطريق اللي يمكن أن يسلك لحل تلك الشبهة هو لا يمكن أن يكون عن طريق رفع اليد عن إحدى المقدمات. كل المقدمات مسلمة، لا يمكن رفع اليد عن أحد تلك المقدمات. يعني بعبارة أخرى، القبح لازم لا محالة، قبح تفويت الواقع وقبح الإيقاع في المفسدة الواقعية، هذا أمر متحقق قطعا. إحنا الآن شو نريد نسوي؟ نريد نحول هذا الإيقاع من قبيح إلى حسن حتى يمكن التعبد بالأمارة الظنية. هذا التحويل، تحويل قبح الإيقاع في المفسدة الواقعية وقبح تفويت الواقع، بعبارة أخرى تفويت الواقع حاصل لا محالة. هذا التفويت نريد نحوله من قبيح إلى حسن. شلون نحول تفويت المصلحة الواقعية من حسنة إلى قبيحة؟ يعني إذا كان في صلاة الجمعة، إذا كان هناك مصلحة واقعية ملزمة دعت تلك المصلحة الواقعية الملزمة إلى إيجاب صلاة الجمعة، إذا قامت الأمارة على عدم وجوب صلاة الجمعة، معنى ذلك أن الأمارة ومتابعة الأمارة يلزم منها تفويت تلك المصلحة الواقعية. التفويت واقع لا محالة. إحنا نريد من خلال سلوك بعض الطرق نريد نحول هذا القبح إلى حسن، وأن هذا التفويت ليس بقبيح بل هو أمر حسن. الأصوليون ذكروا لهذا التحويل تحويل التفويت من قبيح إلى حسن، ذكروا له مسلكين. المسلك الأول هو مسلك يبرر هذا التفويت بمبررات عقلائية مقبولة، نقول صحيح التفويت حاصل، لكن هذا التفويت إلى مبررات، إلى مناشئة وإلى دوافع تلك المبررات وتلك الأعذار، أعذار مقبولة عقلائيا، فيتحول هذا التفويت من قبيح إلى حسن. هذا طريق. أكو طريق آخر، الطريق الآخر قال بأن هذا التفويت وإن كان حاصل وإن كان هناك تفويت للمصلحة الواقعية، لكن هذا التفويت للمصلحة الواقعية متدارك بعوض يساوي أو يزيد على تلك المصلحة الواقعية، مسلك التعويض، يعوض هذا التفويت بمصلحة إما مساوية أو أهم من المصلحة الفائدة. فعندنا مسلكين، المسلك الأول يقول بأن هذا التفويت غير متدارك غير معوض، لكن هناك مبررات دعت إلى الالتزام بذلك التفويت. المسلك الثاني مسلك التعويض، تعويض تلك المصلحة الفائتة. المسلك الأول أطلقوا عليه مسلك الطريقية في جعل الأمارات، المسلك الثاني أطلقوا عليه مسلك السببية في جعل الأمارات. إذا اتبع هذان المسلكان وأن الحل لتلك المشكلة إما بالالتزام بالطريقية وإما بالالتزام بالسببية، نجي الآن نسأل، نقول إذا اتضح هذان الأمران في الجملة، المصنف راح يجي يبين شنو معنى السببية شنو معنى الطريقية، لكن الآن في الجملة مسلك الطريقية يعني نقول عنه المسلك اللي يبرر هذا التفويت، مسلك السببية هو المسلك الذي يعوض تلك المصلحة الفائتة. هذا في الجملة راح يجي المصنف يبين. الآن نسأل، نقول أي الطريقين وأي المسلكين هو الأصل في جعل الأمارة؟ بعبارة أخرى، أي المسلكين مقدم على الآخر؟ بعبارة ثالثة، أي المسلكين هو الذي لا يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل حجية جعل الأمارة؟ شنو المسلك اللي أقرب لجعل الأمارة بحيث ما يحتاج إلى دليل، مجرد أن يقوم الدليل على جعل الأمارة حجة هو هذا ينسجم مع أحد هذين المسلكين، والمسلك الآخر يحتاج إلى دليل يدل عليه بالخصوص. المصنف يقول أن الأصل في هذين المسلكين هو المسلك الأول، مسلك الطريقية. مسلك الطريقية هو المسلك الذي لا يحتاج إلى دليل خاص، بحيث مجرد الدليل الدال على حجية جعل الأمارة هو يساوق الدليل الدال على الطريقية. أما السببية فتحتاج إلى دليل خاص، تحتاج إلى مؤونة زائدة غير دليل الحجية. السر في ذلك واضح، لأن الأمارة، لاحظوا الأمارة أي أمارة؟ خبر الحجة، العفو، خبر الواحد، الحجة الظن الخاص الناشئ من خبر الواحد. هذا خبر الواحد إذا جعلناه حجة وجعلناه طريق، هذا شنو وظيفته؟ خبر الواحد، الأمارة بشكل عام كمثال، خبر الواحد، خبر الواحد لو كلية وطبعة إنما يكون كاشفا وحاكيا وطريقا للواقع. خبر الواحد، الظنون المعتبرة، مطلق الأمارات، مطلق الأمارات أصل جعلها لأنها كاشفة عن الواقع وحاكية عن الواقع وطريق إلى الواقع. فأصل الأمارات إذا قليت وطبعها هي تتناسب ويا الطريقية، الطريقية هي الأقرب إلى جعل الأمارة. أما السببية والتدارك والتعويض وأن هذا خبر الواحد، لاحظوا خبر الواحد ما يقول أنه هو أنا إذا أخطأت، خبر الواحد ما يقول أنا إذا أخطأت الشارع المقدس راح يعوضك بتعويض آخر. لا، خبر الواحد يقول أنا كاشف عن الواقع، لكن كشف ناقص، قد أخطئ وقد أصيب. خبر الواحد يقول أنا طريق إلى الواقع، لكن طريق ليس بواضح، ليس ببين، قد أخطئ وقد أصيب. فالأمارة ومنه خبر الواحد مطلق الأمارة، لو كلية ونفسها وطبعها هي مجرد طريق، مجرد كاشف عن الواقع. فالأصل في جعل الأمارة هو الطريقية، فإذا التزمنا بجعل الأمارة نلتزم بالطريقية. نعم، إذا منع مانع من الالتزام بالطريقية حينئذ نضطر إلى السببية. إذا منع مانع من الطريقية ولزم إشكال أو محذور أو لازم فاسد على الطريقية، حينئذ نلتزم بالسببية، أو دل الدليل على السببية بالخصوص نلتزم بالسببية. فإذا الأصل في جعل الأمارة هو الطريقية وعليه. فإن عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة بناء على الطريقية، وإن قلنا ماكو مبرر، ماكو مبرر يدعو الشارع الحكيم إلى تفويت المصالح، ماكو مبرر. شنو المبرر العقلائي المقبول اللي يبرر للشارع أن يفوت الواقع مع إمكان المكلف أن يحصل الواقع؟ إذا ماكو مبرر عقلائي وما أمكننا تصحيح جعل الأمارة على الطريقية، حينئذ سنكون مضطرين للالتزام بالسببية، سنكون ملجئين إلى الالتزام بالسببية، ونقول أن الأمارة مجعولة على نحو السببية. لكن إذا أمكننا بطريقة أو بأخرى أن نلتزم بالطريقية وأن نصحح جعل الأمارة بناء على الطريقية، فالطريقية هي الأصل. بعد هذا المصنف يقول: نحن بحمد الله يمكن أن نصحح جعل الأمارة على نحو الطريقية فلا تصل النوبة إلى السببية. إحنا يمكن أن بطريقة أو بآخر أن نبرر هذا التفويت، ويكون هذا التفويت مقبولا حسنا وليس بقبيح، وبذلك نلتزم بتصحيح جعل الأمارة بناء على الطريقية، ولا نضطر إلى السببية التي يلزم منها محاذير سيذكر بعض تلك المحاذير. إذن إحنا يمكن أن نصحح الأمارة على الطريقية. شنو المبررات؟ رح يذكر المصنف بعض الاحتمالات اللي يمكن أن تكون مبرر لذلك التفويت. قال: تصحيح جعل الأمارة بعدما ثبت أن جعل الأمارة يشمل فرض انفتاح باب العلم. هذا أولا. وين ثبت؟
ثبت
في المبحث الثامن. مع ما ثبت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، الآن قربنا منه بالمبحث الحادي عشر، تنشأ شبهة عويصة في صحة جعل الأمارة، قد أشرنا إليها فيما سبق. المصنف سابقا ذكرها استطرادا كشاهد على مسألة تقدمت، على مسألة الانفتاح. أراد أن يستشهد على أن موطن الحجية كما هو الانغلاق هو الانفتاح، أراد أن يستشهد، قال هاي الشبهة دليل وشاهد على هذا التعميم، التعميم لموطن جعل الأمارة، أنه في فرض التمكن من تحصيل الواقع، يعني في فرض الانفتاح والوصول إليه، كيف جاز أن يأذن الشارع باتباع الأمارة الظنية؟ ما يمكن للحكيم أن يأذن باتباع الأمارة الظنية مع إمكان تحصيل العلم، مع إمكان تحصيل العلم، هاي نأكد عليه، يمكن أن نحصل العلم، مع ذلك الشارع يقول لا، أنا أتعبدك بالأمارة الظنية، وهي حسب الفرض تحتمل الخطأ المفوت للواقع. والإذن في تفويته قبيح عقلان. هاي المقدمات كلها ذكرها الآن المصنف، المقدمتين الأولى صرح بها، المقدمة الثالثة أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، مصالح ومفاسد واقعية تفوت الواقع. يعني شنو؟ يعني أكو واقع يبعث إلى الوجوب، يبعث إلى الحرمة. الأمارة الظنية تخطئ وتصيب، راح يفوت الواقع. يعني شنو؟ يعني تخطئ أحيانا، بعد ثالثا قبح تفويت الواقع الملزم ذكره أخيرا، والابن في تفويته قبيح عقلا، لأن الأمارة لو كانت دالة على جواز الفعل في المثال مثلا وكان الواقع هو الوجوب أو الحرمة، فإن الإذن باتباع الأمارة في هذا الفرض يكون إذنا بترك الواجب. يعني شنو؟ يعني تفوت المصلحة، قول الملزمة واجب، يعني مصلحة ملزمة، مصلحة مو أي مصلحة، كانت مصلحة عظيمة في نظر الشارع لأجلها أوجب ذلك الفعل أو فعل الحرام اللي ناشئ من مفسدة واقعية ملزمة، مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقع. ليش هاي من جبناها؟ مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقع أو حرمته الواقعية. ما قرأنا، ما ذكرنا مقدمة من المقدمات الواقع لا يتبقى. إيه هذا نتيجة، شنو منشأ
اشتراك؟
أحسنت، الاشتراك. يقول هذا الأحكام مشتركة، فإذا أنا أعلم بالحكم الحكم موجود، إذا أجهل بالحكم شنو الحكم راح يتغير؟ لا ما يتغير، أنا الجاهل أيضا الحكم باقي، الوجوب باقي لأجل الاشتراك. يقول مع أن الفعل لا يزال باقيا على وجوبه الواقعي أو حرمته الواقعية، وذلك لمكان اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، مع تمكن المكلف من الوصول إلى معرفة الواقع حسب الفرض. هاي من جبناها؟ جبناها من أن موطن الحجية يشمل الانفتاح حتى في ظرف الانفتاح، وإن كان تحصيل العلم مع ذلك الشارع يتعبدنا بالأمارة الظنية، ولا شك في قبح ذلك من الحكيم، قبح تفويت الواقع مع إمكان تحصيله، وقبح الإيقاع في المفسدة مع إمكان الاحتراز عنه. اي اذا التزمنا بالانفتاح،
انفتاح باب العلم،
اي
اذا يعني
مع انفتاح باب العلم، يعني لا مو هيك يقولوا، قولوا اذا التزمنا بان موطن حجيه الاماره يشمل الانفتاح يجي هذا الاشكال. اما اذا ما التزمنا، لا بعد ماكو اشكال، اذا ما التزمنا بان موطن الحجيه يشمل الانفتاح بعد ما يجي هذا الاشكال. ولذلك جعلنا مساله كون الموطن أعم، هاي أول المقدمات جعلناها نحتاج. لا يقول أنا شاشته وما أقدر أصل إلى الواقع، كون أتعبدك، إذا ماكو علم كون أنزل في الدرجة أصل إلى الظن، أتعبدك في الظن شاشته. إحنا المشكلة إنما تجي هذا اللي نقول عنه اللي ركزت عليه أكثر من مرة، قلت مع إمكان تحصيل العلم، مع إمكان تحصيل العلم يجي القبح، أما مع عدم إمكان تحصيل العلم ما تقضح. ولذلك أول المقدمات جعلنا هاي مسألة تعميم موطن حجية جعل الأمارة، ولا شك في قبح ذلك من الحكيم. وهذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليين إلى القول بأن الأمارة مجهولة على نحو السببية. شنو اللي قالوا بعض الأصوليين؟ قالوا إيه، إنما تفوت المصلحة وإنما تقع في المفسدة لأجل مصلحة أخرى أهم. حينئذ يقول إيه، أفوت عليك مثلا مصلحة 80% لكن أعطيك مصلحة 90%، هذا قبيح؟ لا هذا مو قبيح، تفويت المصلحة مع التعويض بمصلحة أخرى مساوية أو أهم، هذا يخرج هذا الإيقاع من القبح إلى الحسن، يرتفع هذا القبح إلى القول بأن الأمارة مجعولة على نحو السببية، إذ عجزوا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية. أكو تقدم وتأخر، أكو ترتب بين السببية والطريقية التي هي الأصل، يعني الطريقية التي هي الأصل في الأمارة، على ما سيأتي من شرح ذلك قريبا. هذا اللي بيناه، أكو شيء آخر راح يضيفه. شنو اللي بيناه؟ قلنا أصلا الأمارة، أصل وضع الأمارة أصلاً هي الأمارة بنفسها تقول أنا طريق، ما تقول أنا سبب معوض. الأمارة لو خليت وطبعها إنما هي طريق إلى الواقع، كاشف عن الواقع، غايته أنه هو طريق ناقص، كشف ناقص، قد يخطئ وقد يصيب. لذلك الأصل في جعل الأمارة هو الطريقية لا السببية، والحق معهم. وكيف إذا عجز إذا عزوا عن الطريقية إيه إحنا نقول وياهم هم على حق، والحق معهم إذا نحن عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية، لأن المفروض أن الأمارة قد ثبتت حجيتها قطعا، فلا بد أن يفرض حينئذ في قيام الأمارة أو في اتباعها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير خطائها. هاي السببية، سببية يعني شنو؟ يعني هاي المصلحة اللي تفوت انت راح تتعوض عنها بمصلحة اخرى، يعني قيام الأمارة يكون سبب لنشوء مصلحة جديدة، لذلك سموها السببية. قيام الأمارة يكون سبب لنشوء مصلحة جديدة، هاي المصلحة الجديدة يتدارك بها المصلحة الفائتة. زين هاي المصلحة وين؟ المصلحة الجديدة الناشئة وين تنشأ؟ في نفس الفعل، يعني في وجوب في نفس صلاة الجمعة، لو في سلوك طريق الأمارة والجري على طبق تلك الأمارة. اختلفوا البعض، قالوا بأن المصلحة الجديدة الناشئة تنشأ في نفس الفعل، اي صلاة الجمعة مكان ما كان بها مصلحة واقعية الآن تصير بها مفسدة واقعية، فيتحول الحكم من الوجوب إلى الحرمة. قيام الأمارة يكون سبب لنشوء مصلحة في صلاة الجمعة. الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري لما لاحظ الإشكال الواضح على السببية وأنه تصويب مجمع على بطلانه، قال لا، المصلحة الجديدة ليست في نفس الفعل، الفعل لا يتغير، إما مصلحة وإما مفسدة، المصلحة الجديدة هي تنشأ في متابعة الأمارة وفي الالتزام بالأمارة وفي العمل على طبق الأمارة. هاي المصلحة اللي يسميها الشيخ الأعظم المصلحة السلوكية، المصلحة اللي ناشئة في نفس سلوك طريق الأمارة. لذلك يقول المصنف حينئذ في قيام الأمارة أو في اتباعها، هاي في قيام الأمارة سببية الأشاعرة وسببية المعتزلة، أو في اتباعها هذا سببية الشيخ الأعظم المصلحة السلوكية، راح يجي تفصيل الكلام. فلا بد أن يفرض حينئذ في قيام الأمارة في نفس صلاة الجمعة أو في اتباع الأمارة مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير خطائها، حتى لا يكون، لاحظوا، حتى لا يكون إذن الشارع بتفويت الواقع قبيحا، راح يصير حسن. ليش؟ لأن مع العوض مع التدارك فيصير حسن، يتحول من القبح إلى الحسن، ما دام أن تفويته لوه يكون لمصلحة أقوى وأجدى أو على الأقل مساوية لمصلحة الواقع، فينشأ على طبق مؤدى الأمارة حكم ظاهري بعنوان أنه هو الواقع، راح ينشأ عندنا حكم جديد مكان وجوب صلاة الجمعة، راح ينشأ حكم ظاهري بحرمة صلاة الجمعة، إما أن يكون مماثلا للواقع عند الإصابة أو مخالفا له عند الخطأ، اللي هو موضع كلامنا. ونحن بحمد الله تعالى نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية، فلا حاجة إلى فرض السببية. إحنا بعد أن إذا كان بإمكاننا أن نصحح على نحو طريقية، بعد لا تصل النوبة إلى السببية، لأن قلنا أكو ترتب، أكو تقدم وتأخر بين الطريقية والسببية، فإذا عجزنا عن الطريقية تصل النوبة إلى السببية. إحنا إذا أمكننا حل المشكلة بنحو الطريقية، بعد لا تصل النوبة إلى السببية. شنو رأيك أيها المصنف؟ يقول نعم، إحنا عزنا يمكن أن نبرز مبررات عقلائية مقبولة تبرر ذلك التفويت مع عدم تعويضه، وما يعوض هذا التفويت، ويكون هذا التفويت حسنا مبررا بتبرير العقلاء، وبذلك ننتهي إلى الطريقية ولا نلتزم بالسببية. قال ونحن بحمد الله نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية، فلا حاجة ولا تصل النوبة إلى فرض السببية. والوجه في دفع الشبهة أنه بعد أن فرضنا أن القطع قام على أن الأمارة الكذائية كخبر الواحد حج، إحنا فارضين أن الأمارة لا تكون أمارة لا تكون معتبرة إلا بدليل قطعي يجوز اتباعها مع التمكن من تحصيل العلم. ودل الدليل أيضا على أن الموطن هو شامل للانفتاح والانسداد، فلا بد أن يكون لا بد أن يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعية، لا بد أن يكون هذا الإذن لأمر علم به وغاب عنا علمه، ولا يخرج هذا الأمر عن أحد شيئين لا ثالث لهما، وكل منهما جائز عقلا لا مانع منه. هذا راح نجي نبين التبريرات. إذن إحنا بناء على الصريحية، لاحظوا ايش راح نسوي، بناء على الصريحية إحنا مطالبين أن نبرز بعض المبررات التي يحتمل أن الشارع لاحظ تلك المبررات ولأجله سمح بتفويت الواقع. مجرد أن نبرز احتمالات عقلائية، مبررات عقلائية مقبولة، هم ما نريد نستدل على تلك المبررات، لا، مجرد أن نبرز احتمال، الاحتمال يكفينا، نقول إنما أذن الشارع المقدس بتفويت تلك المصلحة والإيقاع في تلك المفسدة يحتمل أن يكون لأجل هذا المبرر. إذا أبرزنا مبررات، راح يبرز المصنف مبررين، إذا أبرزنا مبررات ولو على نحو الاحتمال كافي هذا في رفع الشبهة. ليش ولو على نحو الاحتمال؟ ليش ما نستدل على تلك المبررات؟ أحسنتم، لأن إحنا الآن كلامنا كلام ثبوتي، كلامنا كلام استحالة وإمكان، يمكن أو لا يمكن. المستشكل يقول لا يمكن التعبد، إحنا نقول له لا يمكن التعبد، يمكن التعبد، التعبد ممكن. ليش ممكن؟ لأن الشارع المقدس يحتمل أن يكون قد اعتمد على تلك المبررات المعقولة في تفويت المصلحة الواقعية. مو بالضرورة أن نثبت أن والله الشارع المقدس لاحظ هذا المبرر، لا، يكفي في إبراز مبررا ولو على نحو الاحتمال. راح تجي المبررات إن شاء الله من قبل المصنف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.